نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح أحاديث كتاب البيوع من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وقد وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في هذه الرواية معروف، والحديث كما قال الترمذي إن إسناده صحيح. وقد تضمن هذا الحديث أربع قواعد من قواعد المعاملات. هذا الحديث حديث شامل، وفيه أصول المعاملات، وكل جملة منه تتضمن قاعدة من قواعد المعاملات. أما الجملة الأولى أو القاعدة الأولى فيقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع، السلف بمعنى القرض. ويستفاد من هذا النهي تحريم الجمع بين السلف والبيع. واستفيد التحريم من صيغة لا يحل، فإن هذه الصيغة لا يحل كما يقول الأصوليون تفيد التحريم. فلا يجوز أن يجمع في معاملة واحدة بين القرض والبيع، في أن يقول مثلا: أقرضك 1000 ريال، أو يقول بأن يقول مثلا: أبيعك سيارتي 10,000 ريال بشرط أن تقرضني 1000 ريال. فيجمع بين القرض والبيع في عقد واحد. والحكمة من النهي لئلا يحابيه في ثمن السلعة، فتكون المحاباة بالزيادة في ثمن السلعة، ويكون في ذلك احتيالا للزيادة في عقد القرض. فمثلا إذا أراد شخص أن يحتال في الاقتراض بزيادة، أو في أن يقرض آخر بزيادة، ومن المعلوم أنه لا يجوز القرض بزيادة، فيقول مثلا: أقرضك 1000 ريال على أن تردها 1000 ريال كما هي، بشرط أن تبيعني سلعة عندك. هذه السلعة تساوي قيمتها مثلا 1000 ريال، أن يبيعها له 800 ريال، فيكون قد ربح في البيع، وهو في الحقيقة يريد أن يأخذ فائدة في عقد القرض. فلهذا نهي عن الجمع بين السلف والبيع، لئلا يكون هناك محاباة في البيع يراد منها التستر على الزيادة في رد القرض. ويعلم من هذا أن التحريم إنما هو لشد الذريعة، شد ذريعة الاحتيال على العقد الربوي. ومن المعلوم أن الشريعة حرمت جميع الحيل كما أشرنا سابقا في حديث جابر رضي الله عنه، لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لكونهم يحتالون على أحكام الله تعالى ويلتوون عليها. فلهذا نهي أيضا عن الجمع بين السلف والبيع في عقد واحد، لئلا يكون هناك محاباة في ثمن السلعة بالبيع يراد منها التستر على التغطية في زيادة في رد القرض. نعم، إذن هذا هو الأمر الأول الذي اشتمل عليه الحديث وهو النهي عن الجمع بين السلف أي القرض والبيع. هذا إذا كان مشروطين ببعض، إذا قال لا أبيعك حتى تقرضني أو قال لا أقرضك حتى تبيعني فلا يجوز في هذه الحالة. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية التي اشتمل عليها هذا الحديث قوله ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة، والصحيح في تفسيرها أو أحسن ما يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر بكلامه، وقد جاء تفسير هذه اللفظة في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف والبيع وعن بيعتين في بيعة، فيكون المراد بالشرطين في بيع الذي نهي عنهما يراد بهما الجمع بين البيعتين في بيعة، فيكون النهي هنا كالنهي في حديث أبي هريرة السابق الذي شرحناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فيكون المراد بقوله ولا شرطان في بيع أي لا بيعتان في بيعة. والمقصود أنه ينهى عن أن يجمع بين عقدين كل واحد منهما جائز على انفراده، لكن يراد بالاجتماع يراد بجمعهما التحايل على الوقوع في المحرم. وقد ذكرنا صور متعددة للبيعتين في بيعة، منها صورة بيع العينة أن يحتاج شخص إلى قرض ولا يجد إلا من يقرضه بزيادة فيشتري سلعة من تاجر بثمن مؤجل، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها للتاجر بثمن حال أقل، بثمن حال أقل، فيجمع بين هاتين البيعتين لأجل التحايل على الربا. ومن صور أيضا البيعتين في بيعة طلب الدين كما ذكرنا بالأمس، ومن صوره أيضا أن يجعل السعرين للسلعة من غير بت في أحدهما. إذن قوله ولا شرطان في بيع هو كقوله عليه الصلاة والسلام أو كنهي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيع. نعم. والجملة الثالثة هي قوله ولا ربح ما لم يضمن أو يضمن، تقرأ على الوجهين ولا ربح ما لم يضمن أو تقول ولا ربح ما لم يضمن. والنهي هنا معناه أن الشخص ينهى عن أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأن هناك قاعدة في الشريعة في المعاملات أن الغن بالغرم، الغن بالغرم. وسيأتينا حديث عائشة بعد قليل إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فهو بمعنى هذا الحديث الخراج بمعنى الربح والغلة والكسب، بالضمان أي بالتعهد بضمان التلف الذي يحصل في السلعة. فلا يحل لأحد أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لابد أن يدخل في ضمانه أولا بحيث يكون هو المتعهد عن أي خسارة تحصل في تلك السلعة، فإذا كان هو المتعهد لذلك فله أن يربح في بيع تلك السلعة. وهذه قاعدة عامة أن الغن بالغرم، الخراج بالضمان، لا ربح فيما لم يضمن. ولهذه القاعدة عدة تطبيقات، مثلا من تطبيقاتها أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، فإذا اشترى شخص سلعة فليس له أن يبيعها قبل أن يقبضها. لماذا؟ لأنه قبل أن يقبضها لم تدخل في ضمانه، الضمان قبل قبضها على البائع الأول، فلهذا ينهى الشخص عن أن يبيع سلعة قبل أن يقبضها لئلا يربح فيما لم يضمن، لا بد أن يقبضها أولا وبالقبض ينتقل الضمان، كما قلنا إذا قبض السلعة انتقل الضمان إليه، فإذا انتقل الضمان إليه فله أن يبيعها ويربح فيها. ف فعلى هذه الصورة يكون معنى الحديث لا ربح فيما لم يضمن، أي لا ربح فيما لم يقبض، لأنه إذا قبض فقد ضمن. لهذا الحديث أيضا أو لهذا النهي تطبيق آخر، لو كان لشخص على آخر دين مبلغ من المال، لنفرض أنه 1000 ريال، فلا يجوز للدائن أن يربح في ذلك الدين، لا يجوز للدائن أن يربح في ذلك الدين. لماذا؟ لأن الدين مضمون على المدين وليس مضمونا على الدائن، الدين من ضمان المدين وليس من ضمان الدائن. كيف ذلك؟ لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثم أخذ هذه 1000 ريال على أنها قرض، يد الآخذ الآن المقترض أو المدين يد ضمان أم يد أمانة؟ لابد أن نعرف الفرق بين يد الضمان ويد الأمانة. يد الضمان تضمن على أي حال، سواء تلف ما في يد الآخذ بتعد أو تفريط أو من غير تعد أو تفريط، هذه يد الضمان. أما يد الأمانة فإنها لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. فهذا الآخذ في عقد القرض المدين إذا أخذ هذا المال ثم تلف هذا المال من غير تعد منه ولا تفريط، بعد أن اقترض هذا المال لنفرض أنه احترق مع أنه قد وضع الاحتياطات الكافية لحفظه، فاحترق هذا المال أو سرق، على من يكون الضمان أو على من يكون التلف؟ على المعطي أم على الآخذ؟ الصحيح أنه على الآخذ، لأن عقد القرض مضمون على الآخذ. فإذا كان من ضمان المدين فالآن أي ربح يكون في هذا المال فإنما هو لمن؟ للمدين وليس للدائن، لأن الضمان هنا على المدين وليس على الدائن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح فيما لم يضمن، ولهذا لا يجوز للدائن أن يطلب من المشتري أو أن يطلب من المدين أو يشترط عليه أن يرد الدين بأكثر مما أخذه، لأنه إذا اشترط ذلك ربح فيما لم يدخل في ضمانه، والقاعدة أنه لا ربح فيما لم يضمن. الجملة الرابعة التي اشتمل عليها الحديث قوله ولا بيع ما ليس عندك، بهذه الجملة النهي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك. وقد جاءت هذه الجملة مفسرة في حديث حكيم بن حزام الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبيع في السوق فيأتيني الرجل يطلب مني السلعة ليست عندي، يأتي شخص يريد سلعة من السلع وهذه السلعة ليست موجودة عند حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال فأبيعها إياه ثم أطلبها له من السوق، يعني يجري العقد معه يقول بعتك هذه السلعة قبل أن يتملكها، ثم يذهب حكيم ويشتريها من السوق ويسلمها لهذا الطالب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فهذه قاعدة عامة أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا وهو لا يملك، لا بد أن يتملك أولا ثم يبيع. وقوله هنا ما ليس عندك، العندية هنا كما قال أهل العلم هي عندية الملك وليست عندية الحس والمشاهدة، أي لا يقصد بهذا الحديث بقوله ما ليس عندك أي ما ليس مشاهدة عندك، لا، لأنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعة هي في ملكه وليست حاضرة بين يديه الآن، كما لو كان عند شخص سيارة يريد أن يبيعها وهي غائبة عن مجلس العقد لكنه يمتلكها، هل يجوز له أن يبيعها؟ يجوز أن يبيعها بالشرطين السابقين الذين أشرنا إليهما بالأمس، إما بالوصف أن يصفها وصفا منضبطا أو أن يكون للمشتري خيار الرؤية. إذن قوله في هذا الحديث ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك، ما ليس في ملكك. يستفاد من هذا النهي من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أن النهي شامل لبيع جميع السلع، سواء كان البيع لموصوف أو لمعين، لأن البيع إما أن يكون بيع موصوف في الذمة أو بيع معين. الموصوف في الذمة هو الذي ما هو الذي لا يمكن الإشارة إليه، مثل أن يقول بعتك 30 صاعا من التمر، أو بعتك سيارة مواصفاتها كذا وكذا، من غير أن يحدد سيارة بعينها. يقول بعتك سيارة موديل كذا وكذا، سيارة جديدة من موديل كذا وكذا، من نوع السيارة الفلانية، من غير تحديد شيء بعينه. هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. النوع الآخر من البيوع بيع المعين، أن يقول بعتك سيارتي الفلانية التي مواصفاتها كذا وكذا، يمكن الإشارة إليها، أو يقول بعتك هذه الأسطال من التمر، فيكون شيئا معينا. النهي هنا يشمل الأمرين، فلا يجوز أن يبيع سلعة معينة ولا موصوفة في الذمة إذا لم تكن في ملكه، لأن النهي شامل. يستفاد من هذا الحديث كذلك أن النهي إنما هو لمصلحة العاقدين، لأن إجراء العقد وبيع السلعة قبل أن يمتلكها البائع فيه غرر، ووجه الغرر أن البائع قد لا يتمكن من تحصيل السلعة، فهنا اختل شرط من شروط البيع وهو القدرة على التسليم. القدرة على التسليم. مسألة أخرى، ما الجمع بين هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، وبين إذنه صلى الله عليه وسلم ببيع السلم؟ ومن المعلوم أن بيع السلم من بيع الإنسان ما لا يملك. وما هو السلم؟ السلم أن يعقد اثنان على موصوف في الذمة مؤجل، وقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كان التاجر يأتي إلى المزارع ويقول للمزارع هذه 1000 درهم سأشتري بها 1000 صاع من التمر موصوف في الذمة غير محدد، 1000 صاع من التمر تسلمني إياها بعد 3 سنوات أو في شهر محرم من عام 1428 مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يتبايعون بهذه البيعة السلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، لابد أن يكون أكيال التمر محددة ومعلومة ووزن معلوم إذا كان المبيع موزونا إلى أجل معلوم، أن يكون الأجل محددا ومعلوما. معلوم أنه في بيع السلم المزارع قد يبيع سلعة وهي ليست عنده، بل لأنها لم تخلق إلى الآن، قد يكون العقد بعد 3 سنوات أو 5 سنوات، إلى الآن الزرع لم ينبت. فكيف نجمع إذن بين إذنه صلى الله عليه وسلم ببيع السلم ونهيه عن بيع الإنسان ما لا يملك؟ قال أهل العلم إن صورة بيع السلم مستثناة من بيع ما لا يملك، والسلم إنما يجوز ب3 شروط، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. الشرط الأول أن يكون العقد على موصوف في الذمة، أن يكون العقد على موصوف في الذمة، فلا يجوز أن يعقد على شيء معين. فلو قال مثلا بعتك 30 صاعا من هذه المزرعة وحدد تلك المزرعة، فهذا لا يجوز لأنه معين أصبح الآن، وإنما يجوز أن يجعله موصوفا في الذمة فيقول 30 صاعا يسلمها إياه عند موعد التسليم، فلا بد أول أن يكون موصوفا في الذمة أي غير معين. الشرط الثاني من شروط بيع السلم الذي استثني من صورة بيع الإنسان ما لا يملك أن يكون مؤجلا، أن يكون مؤجلا، فإن كان حالا فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك. إذا كان العقد حالا فلا يجوز مثلا أن يقول أبيعك 30 صاعا من التمر أسلمها إياك اليوم، أو أسلمها إياك حالا، لما في ذلك من الغرار الفاحش، لأنه قد لا يقدر على تسليمها في ذلك اليوم. وصورة السلم التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم مؤجلة. نعم يجوز بيع الموصوف في الذمة إذا كان حالا، إذا كان في ملكه، أما إذا لم يكن في ملكه فإنه لا يجوز إلا إذا كان مؤجلا. والشرط الثالث أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، أن يعطيه الثمن حاضرا في مجلس العقد. لماذا؟ حتى لا يكون العقد من بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤجل بالمؤجل، لأن المعقود عليها الآن وهو التمر مثلا مؤجل، فلا يجوز أن يجمع بين مؤجلين، التمر وهو المعقود عليه والثمن الذي هو رأس المال في العقد، فلا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا في مجلس العقد. من مسائل هذا الحديث أو تطبيقاته المعاصرة مسألة بيع المرابحة المصرفية التي تكلمنا عنها بالأمس، أن يأتي شخص إلى بنك فيطلب منهم شراء سلعة، فيقوم البنك بشراء تلك السلعة نقدا ثم يبيعها على الطالب، ثم يبيعها للطالب بسعر مؤجل، بسعر مؤجل وثمن أكثر من شرائها نقدا. وقلنا أن بيع المرابحة المصرفية جائز في 3 شروط: أن يتملك البنك السلعة قبل أن يبيعها للطالب أو للواعد، حتى لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. والشرط الثاني أن يقبضها ويحوزها قبل بيعها، حتى لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها. والشرط الثالث ألا يكون الوعد السابق بينهما ملزما، لأنه إذا ألزمه بمقتضى الوعد السابق فقد انقلب الوعد السابق إلى بيع، فكأنه باع السلعة قبل أن يتملكها، فدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. وفي الواقع فإن كثيرا من البنوك، وهذا انتبهوا لها، كثير من البنوك حتى البنوك الإسلامية قد يتساهلون في هذا القيد، في قيد امتلاك السلعة، أحيانا يبيعون السلعة قبل أن يتملكوها، فيأخذون الطالب يعطونه مبلغا من المال، وهذا مطبق في كثير من البنوك الربوية وفي بعض البنوك الإسلامية. إذا أراد شخص تمويل أو مبلغ من المال أو أراد شراء سلعة أو بيت، يقولون بكم قيمة البيت أو بكم قيمة السلعة، لنفرض أنه قال ب100,000 ريال، يقولون هذا شيك بمبلغ 100,000 ريال، تذهب إلى التاجر الفلاني وتأخذ منه تلك السلعة، يعطونه النقد مبلغ من المال. هذا لا يجوز لأنهم إلى الآن لم يتملكوها، فلا يجوز لهم أن يبيعوا سلعة قبل أن يتملكوها، وهم في الحقيقة لم يشتروا السلعة ثم يبيعوها مرة أخرى، وإنما هم أعطوه قرضا مبلغا من المال ليرده بأكثر، وهذا في الحقيقة هو عين الربا، لأنهم أعطوه 100,000 ريال وسيردها 150,000 ريال على مدى عدة سنوات، وهذا لا يجوز. فلا بد من امتلاك السلعة أولا ثم بيعها، كما قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إلى زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وأبو حاتم
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو مؤكد لحديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه رقم 861 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي رواية حتى يقبضه. ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيع ويشتري في السوق، وله أحاديث كثيرة في بيعه وشرائه، وفي الحقيقة من مبايعاته رضي الله عنه نقل إلينا أحكام كثيرة عن طريقه رضي الله عنه في بيعاته في السوق، منها هذا الحديث أنه كان مرة في السوق يبيع ويشتري، فاشترى مرة زيتا في السوق، فلما اشتراه قال: فلما استوجبته لنفسي، يعني امتلكه الآن وأصبح ملكا له، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. الآن هو اشترى الزيت والزيت ما يزال في مكانه وامتلك هذا الزيت الآن، فجاءه رجل وهو على تلك الحال فأعطاه به ربحا حسنا، قال: أنا سأشتري منك هذا الزيت بربح بزيادة. فوجدها ابن عمر رضي الله عنه مكسبا أن يبيع هذا الزيت بذلك الربح. قال: فأردت أن أضرب على يده، يعني يضرب على يده ليتم الصفقة كمبايعة، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فأمسكه من ذراعي من خلفه، فالتفت فإذا زيد بن ثابت الصحابي الجليل، فقال: لا تبعه، يعني الزيت، حيث ابتعته، وإن كنت تملكه فلا تبعه في المكان الذي ابتعته أو اشتريته فيه، لا بد أن تحوزه وتنقله إلى رحلك. قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، أي تقبضه وتنقله إلى مكانك ورحلك، وهذا يحقق شرط القبض، لا بد من القبض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أي في المكان الذي اشتريت فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، لا بد من الحيازة والقبض قبل التصرف فيها. وقد تكلمنا عن معنى هذا الحديث عند الكلام عن حديث أبي هريرة في نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وقلنا أن حديث زيد بن ثابت هذا رضي الله عنه يدل على أن النهي شامل لكل السلع، لا يختص بالطعام وحده فقط، بل يشمل كل السلع، لأنه قال في هذا الحديث: أن تباع السلع، وهنا السلع أن تفيد العموم كما يقرر ذلك الأصوليون. وقلنا أيضا إن القبض بحسب العرف، فقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، وهذا يختلف من عرف إلى عرف. ففي الخضروات مثلا والفواكه يكون قبضها بنقلها من مكانها، ليحركها من هذا المكان إلى المكان الآخر، وبذا يتحقق القبض. في النقود ونحوها يكون بالتناول، وفي الوقت في العصر الحاضر كما يكفي التناول في النقود يكفي أيضا القيد المصرفي، لأنه يتحقق به القبض. وفي مثل السيارات يكفي في قبضها نقل الأوراق الرسمية إلى اسم المشتري أو تحريفها من مكانها، فهذا كافٍ في تحقق القبض، وقد ذكرنا بعض صور القبض في درس الأمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، رويتك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك. وروى داود بن أبي هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا.
حديث ابن عمر هذا اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، فذهب بعض المحدثين إلى أنه موقوف، ومنهم شعبة رحمه الله تعالى فقد كان يقول رفعه سماك بن حرب وأنا أفرقه، وكذلك كان الترمذي يقول لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك، وكذلك البيهقي رجح وقفه وقال لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك، فكأن هؤلاء الأئمة يرون أنه موقوف وليس بمرفوع. وصححه مرفوعا ابن حبان والحاكم والذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، والأقرب والله أعلم أنه صحيح مرفوعا، فإن سماك بن حرب وإن كان قد خالف غيره فرفع هذا الحديث وغيره قد وقفه، إلا أن هذه الرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، لا سيما أن سماك بن حرب قد رمي بالاضطراب في روايته عن عكرمة، وروايته هنا عن سعيد بن جبير وليست عن عكرمة، فالأقرب الله أعلم أن هذا الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صورة المعاملة التي كان يجريها ابن عمر رضي الله عنهما، كان يتبايع في السوق، يقول كنت أبيع الإبل بالبقيع، عنده إبل يبيعها بأي شيء؟ بالدنانير، يعني يطلب من المشتري دنانير، نفرض أنها 10 دنانير قيمة الإبل، قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. كيف هو يبيع الآن؟ لنفرض أنه قال للمشتري 10 دنانير على أن يسددها له المشتري غدا، لما جاء من الغد قال له المشتري ليس عندي الآن دنانير وإنما عندي دراهم، أريد أن أعطيك دراهم، فكان يبيع بالدنانير ويأخذ من المشتري ماذا؟ دراهم، يتفقان ويصطلحان فيما بينهما على أن يأخذ بدلا من الدنانير دراهم، وأبيع بالدراهم، لنفرض أنه باعه 200 درهم فلما جاء موعد السداد قال سأعطيك بدلا من الدراهم دنانير، قال آخذ هذه من هذا، يعني الدنانير آخذها من الدراهم وأعطي هذه من هذا، يعني الدراهم بدلا من الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة وهي أخت ابن عمر، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، أي أن ابن عمر رضي الله عنهما مع من يبايعه يجريان المصارفة في الذمة، هذه يسميها أهل العلم مصارفة في الذمة، يجريان عقد صرف الآن، لأن الآن المعاوضة بين الدنانير والدراهم هذه هي حقيقتها عقد صرف، يشترط لها ما يشترط لعقد الصرف، وتعلمون أن من شروط عقد الصرف أنه إذا كانت المصارفة بين جنسين مختلفين كالدراهم والدنانير يشترط لصحة عقد الصرف في هذه الحال التقابض في الحال، فاستشكل ابن عمر رضي الله عنهما هل تحقق التقابض الآن؟ لم يكن هناك تسليم للدنانير واستلام للدراهم، وإنما أجري المصارفة في الذمة، الآن في ذمة المشتري الآن 10 دنانير في ذمته 10 دنانير وسيعطي ابن عمر الآن كم؟ 100 درهم مثلا، سيعطيه 100 درهم، فالدنانير الآن هل هي حاضرة التي في ذمته؟ ليست حاضرة وإنما هي في الذمة، الدراهم حاضرة لكن الدنانير ليست حاضرة، ومن هنا استشكل ابن عمر رضي الله عنهما هل اختل شرط التقابض الآن، بما أنه لم يكن هناك تسليم واستلام لطرف العوضين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، أي بسعر المصارفة ذلك اليوم، سعر الصرف بين الدراهم والدنانير، بمعنى أنه لا يربح في المصارفة تلك، لا يربح الدائن، وإنما يأخذها بسعر السوق ذلك اليوم، ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم شرطين. الشرط الأول أن يأخذها بسعر يومها، بمعنى أن الإبل في ذلك اليوم سعر مصارفة، لنفرض أنه اشترى الإبل بعشرة دنانير البعير، لكن ولما أراد أن يصطرف ننظر إلى سعر الإبل في ذلك اليوم، لنفرض أنها تساوي بالدراهم 100 درهم سعر الإبل في ذلك اليوم. في هذه الحال لا بأس أن تجري مصارفة بسعر ماذا؟ 100 فأقل، ولا يربح ابن عمر في ذلك، لا يأخذ أكثر من 100 درهم، وإنما ينظر إلى سعر السوق في ذلك اليوم. والشرط الثاني ألا يفترق وبينهما شيء، بمعنى أنه لا يقول مثلا الآن 10 دنانير تساوي 100 درهم، سأعطيك الآن 70 درهما وغدا سأعطيك الباقي 30 درهما، لا يجوز هذا، لا بد أن ينهي المعاملة حالا وهما حاضرا. إذن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شرطين، أن يكون الصرف بسعر اليوم سعر السوق، والأمر الثاني ألا يفترق وبينهما شيء. استفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز المصارفة في الذمة، جواز المصارفة في الذمة بالشرطين اللذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لشخص على آخر مبلغا من المال دينا، لنفرض أنه 1000 دولار، شخص يطلب من الآخر 1000 دولار، فلما أراد أن يسدد المدين قال المدين للدائن الآن ليس عندي 1000 دولار، نحن الآن في السعودية، أريد أن أعطيك ريالات، أريد أن أعطيك ريالات، هل يجوز في هذه الحال أن يجري المصارفة في الذمة؟ نعم يجوز بالشرطين اللذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلنفرض أن سعر صرف الدولارات بالريالات، الدولار الواحد يساوي 3.75 ريال. فالآن إذا أراد أن يجري المصارفة، حتى نحقق الشرط الأول، ما هو الحد الذي لا يجوز أن يتعداه الدائن في ربحه من المدين؟ لو أراد المدين الآن 1000 دولار، لو أراد المدين أن يعطي الدائن 3000 ريال، هل يجوز للصرف؟ لاحظوا النهي هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسعر يومها، أي لا تربح أنت، أما لو كان أقل فلا بأس بذلك. لماذا لا يربح؟ حتى لا يربح فيما لم يضمن، للنهي السابق. الآن هذا الدين مضمون على من؟ مضمون على المدين، فبالتالي لا يجوز أن يربح الدائن. أما لو كان الصرف من صالح المدين فيجوز ذلك ولا إشكال فيه، فالنهي عن أن يربح فيه الدائن. فإذا أراد أن يصرف 1000 دولار فيصرفها بالريالات، وسعر الصرف 3.75، فالآن لو أعطى المدين الدائن 3000 ريال فيجوز، لو أعطاه 3500 يجوز كذلك، لو أعطاه 3750 يجوز كذلك، لو أعطاه 3760 فهذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه أكثر من سعر الصرف، فيكون الدائن قد ربح فيه، ولا يجوز ذلك لأنه قد ربح فيما لم يضمن. فقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، أي لا تربح أيها الدائن، لا تربح ابن عمر على مدينك، لأنه إذا أجريت المصارفة بربح للدائن فهذا يقتضي أنه قد ربح في الدين، وهذا يتضمن المحظور الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، أنه قد ربح فيما لم يضمن، بالإضافة إلى أنه قد رد القرض أو الدين بأكثر مما أخذه، وهذا لا يجوز. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يفترق وبينهما شيء، يعطيه وهما في المجلس 3750، لا يقول مثلا الآن سنتصارف وأعطيك 3750 لكني سأعطيك 3000 اليوم وغدا سأعطيك 750، هذا لا يجوز، لا بد من أن تكون الأموال حاضرة. الفائدة الثانية ما يستفاد من هذا الحديث، وهي قاعدة ذكرها أهل العلم استنبطت من هذا الحديث، قالوا الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. ما هي الذمة؟ أي الذمة المشغولة بدين. إذا كانت تلك الذمة حاضرة وليست مؤجلة فهي بمثابة النقد الموجود. الآن صرف الدراهم بالدنانير ماذا يشترط له؟ التقابض في الحال، أن يعطي الدنانير ويأخذ الدراهم في الحال. الآن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الدراهم من الدنانير أو الدنانير من الدراهم وأحد العوضين غير موجود، إذن كيف تم التقابض؟ قال أهل العلم إنه بما أن الذمة الآن حاضرة، الذمة ليست مؤجلة، الدين ليس مؤجل وإنما هو حاضر الآن، فإنه يجوز في هذه الحال إجراء المصارفة، وكأن العشرة الدنانير التي في ذمته كأنها الآن أصبحت ماذا؟ عينا موجودة، كأنه أعطاه عشرة دنانير وسلمه أعطاه عشرة دنانير وسلمه 100 درهم. فالذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، كأنها عين موجودة. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز المقاصة بين الديون، جواز المقاصة بين الديون. وللمقاصة 4 صور وليست كلها جائزة وإنما بعضها جائز. هو يجوز، تجوز المقاصة من حيث الأصل، وصورها 4. الصورة الأولى أن يتفق الدينان جنسا وحلولا، أن يتفق الدينان جنسا وحلولا. زيد يطلب من عمرو 1000 ريال حالة الآن، وعمرو اشترى من زيد سلعة 500 ريال، فأصبحت الآن ذمته مشغولة بكم؟ 500 ريال. أحدهما يطلب من الآخر 1000 والثاني يطلب من الآخر 500. اتفق، قال بدلا من أن أعطيك 1000 وأن تعطيني 500، ماذا نعمل؟ نخصم من 1000 الدين الأول، نخصم ما مقداره كم؟ 500. فتكون ذمة المدينة الأول مشغولة ب500 ريال فقط، يعني يجريان مقاصة في الذمة. ونلاحظ هنا اتفق الدينان ريال مع ريال في الجنس، اتفقا في الجنس واتفقا في الحلول، كلاهما حال، فيجوز إجراء المقاصة في هذه الحال. بل قال أهل العلم إن المقاصة تتم ولو لم يتراضيا، فلو كان لزيد على عمرو 1000 ريال ولعمر على زيد 600 ريال تصبح ذمة عمر مشغولة لزيد 400 ريال وتجري المقاصة بين الدينين فورا حتى ولو لم يتراضيا. هذا إذا اتفق الدينان في الجنس وفي الحلول. الصورة الثانية من المقاصة أن يختلف الدينان في الجنس ويتفقا في الحلول، يختلف في الجنس ويتفق في الحلول. كيف ذلك؟ زيد يطلب من عمرو 1000 دولار وعمرو يطلب من زيد 500 ريال، عمرو يطلب من زيد 500 ريال. الآن اختلف الجنس، دولارات مع ريالات، هل يجوز أن يجري مصارفة في الذمة بينهما فيخصم من 1000 دولار ما يعادل 500 ريال؟ هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز لهما ذلك، بشرط أو بشرطين الذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ما هما؟ أن لا يكون هناك ربح فيما لم يضمن، أن يكون الصرف بسعر السوق، أن يكون الصرف بسعر السوق. والشرط الثاني ألا ينصرف وبينهما شيء، فيجري المصارفة في 500 ريال هذه وليس بينهما شيء، يتمان هذا العقد فيما يعادل 500 ريال. الصورة الثالثة أن يتفق في الجنس ويختلف في الحلول، يعني في الحلول والتأجيل سيكون هنا الاختلاف. فزيد يطلب من عمرو 1000 ريال حالة الآن، وعمر يطلب من زيد 3000 ريال لا تحل إلا بعد سنة. هنا لا تجري المقاصة، لا تصح المقاصة لاختلاف الدينين في الأجل. والصورة الأخيرة أن يختلف في الجنس ويختلف في الحلول والتأجيل، بأن يطلب زيد من عمر مثلا 1000 ريال حال لها الآن، وعمر يطلب من زيد 3000 دولار مؤجلة. هنا لا مقاصة بين الدين لاختلافهما في الجنس وفي الحلول والتأجيل. إذا متى تتم المقاصة؟ إذا اتفق في الجنس والحلول، أو اختلف في الجنس واتفق في الحلول كما في صورة حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمقابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاضنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري.
نعم، اشتمل هذان الحديثان على النهي عن بعض المعاملات التي ترجع إلى قاعدة الغرر أو إلى قاعدة الربا. أما قاعدة الغرر فقد بيناها في درس الأمس، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله قاعدة الربا. فالصورة الأولى من صور المنهي عنها في هذين الحديثين المحاقلة. المحاقلة، والمحاقلة بمعنى بيع الزرع بالحب، بيع الزرع بالحب، بأن يبيع الزرع الذي فيه الحب، السنابل التي تكون فيها الحب، يبيعها بحب مصفى من الزرع ليس فيه سنابل. يعني يقول هذا الحقل الآن فيه حبوب، فيه سنابل وفيها حبوب، فيبيع الزرع هذا الذي في الحقل بحبوب مصفات ليس معها سنابل. هذا لا يجوز لأنه من الربا كما سيأتينا، لأن الجهل بالتساوي كالعلمي بالتفاضل، لأنه لا يمكن أن تتحقق المساواة بين هذين، متعذرة المساواة، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله في باب المزابنة. الأمر الثاني الذي نهي عنه هو المزابنة. المزابنة بمعنى بيع الرطب بالتمر، يعني الرطب يعني يبيعه بالتمر الجاف. وهذا أيضا بيع المزابنة نوع من أنواع الربا سيأتي الإشارة إليه، وحرم لتعذر المساواة بينهما، لا يمكن أن تتحقق المساواة بين الرطب الجديد والتمر القديم، لأن التمر إذا يبس ينقص وزنه، وبالتالي يتعذر المساواة بينهما. سيأتي شرح ذلك إن شاء الله في بابه، لأنه سيعقد المؤلف بابا كاملا عن المزابنة. والمخابرة، المخابرة بمعنى المزارعة، أن يدفع الأرض لمن يزرعها والثمرة بينهما، الثمرة أو الزرع يكون بينهما، وهذا نوع من المزارعة، وسيأتينا إن شاء الله أيضا في بابه. كل هذه المعاملات ستأتي إن شاء الله. وعن الثنيا إلا أن تعلم، الثنيا يعني الاستثناء في المبيع، لا يجوز أن يبيع بيعا ويستثني بعضه إلا إذا كان هذا المستثنى معلوما محددا. فلو قال بعتك هذا الزرع إلا بعضه، فهنا لا يجوز لوجود ماذا؟ ربا أو غرر؟ الغرر الذي هو الجهالة، لا بد من تحليل. لا يجوز الاستثناء إلا أن يعلم. أو أن يقول مثلا أجرتك الدار سنة كاملة إلا بعض السنة، بعض السنة أنا بستفيد منها، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن الاستثناء لابد أن يكون معلوما. شخص يستأجر مثلا شقة في مكة ويشترط عليه المؤجر، يقول أؤجرك الدار طيلة السنة، لكني أنا أحتاج أني أنزل في الصيف بعض الأيام، أنزل في الدار في الشقة، وأنزل أيضا في موسم الحج عدة أيام، وأنزل أيضا في رمضان. طيب كم يوم ستنزل هناك؟ قال يعني ما بين 10 أيام إلى 20 يوم إلى 30 يوم، لا تتجاوز 30 يوم، ما حددها بالضبط. هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الاستثناء معلوما لئلا يكون من الغرر. نعم. إذن قوله عن الثنية إلا أن تعلم يعني عن الاستثناء في المبيع سواء كان في عقد بيع أو عقد إجارة إلا بعد تحديده والعلم به. نعم. وأما حديث أنس اشتمل عنه عن المحاقلة وقد بيناها، والمخاضرة، المخاضرة بمعنى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وبيع الحب قبل أن يشتد، وقد نهي عن ذلك لما فيه من الغرر، لأن الثمار قد تتلف والحب كذلك قد ييبس ولا يستوي، فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرر، وقد تحدثنا عن ذلك في درس الأمس. والملامسة بيناها أيضا بالأمس، الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك ب100 درهم مثلا، فهذا فيه غرر لأنه قد تقع يده على ثوب تسوى قيمته 150 فيكون البائع غارما والمشتري غانما، أو تقع يده على ثوب قيمته مثلا قيمته 50 درهما فيكون المشتري في هذه الحال غارما والبائع غانما، فالعقد يدور بين الغنم والغرم، فلذا حرم لأنه من عقود الغرر. هذا الملامسة وقد تحدثنا عنه بالأمس. المنابذة أن يقول انبذ هذه الحصات أي ارمها، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقد بيناها بالأمس، محرمة لما فيها من الغرر كما في الملامسة. المزابنة قد بيناها قبل قليل وسيأتي لها باب مستقل، وهي بيع الرطب بالتمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. الحديث يعني متفق عليه، ونحن سنقتصر على شرح الجملة الأولى منه، أما الجملة الثانية فسنضمها إلى الحديث الذي يليه لأنها مرتبطة به. قوله لا تلقوا الركبان، الركبان جمع راكب، والمقصود به الشخص الذي يأتي بسلعة من خارج البلد، الشخص الذي يأتي بسلعة من خارج البلد يجلبها، أو لعلنا نأخذ الحديث الثاني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
نعم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الأول لا تلقوا الركبان، الركبان جمع راكب، والمقصود به الشخص الذي يأتي بالسلعة يجلبها من خارج البلد ليبيعها في البلد، ليبيعها في السوق. والركبان هنا هم الجلب الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فقط قوله لا تلقوا الجلب. الجلب هنا اسم مصدر بمعنى الجالب أي الذين جلبوا السلع، أو بمعنى المجلوب يراد به المجلوب أي اسم مفعول، أي السلع نفسها التي جلبت لبيعها في السوق، التي جلبت لبيعها في السوق. هذا هو معنى قوله لا تلقوا الركبان. وقوله ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد تقرأ على الوجهين، يبيع على أنها خبر بمعنى النهي لا يبيع، أو ولا يبع على أنها نهي صريح، ولا يبع حاضر لباد. الحاضر هو المقيم في البلد، المقيم في البلد، والبادي هو الذي يأتي من خارج البلد. وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بقوله ألا يكون له سمسارا. لما سئل عن بيع الحاضر بالباد قال لا يكون الحاضر بالنسبة للباد سمسارا، أي وسيطا في البيع. اشتمل هذان الحديثان على عدد من الفوائد. الفائدة الأولى، ولعلنا نبدأ بالنهي عن بيع الحاضر للباد قبل تلقي الركبان، لأن تلقي الركبان مرتبط بما بعده. الفائدة الأولى النهي عن بيع الحاضر للباد، النهي عن أن يبيع حاضر لباد، وقد فسر ذلك ابن عباس بأن يكون له سمسارا. شخص أتى بسلعة، معه سلع، جاء من خارج المدينة، هذا يسمى بادي، يعني أنه أتى من خارج المدينة، يريد أن يبيع هذه السلع في المدينة. فجاء شخص قريب له ابن عمه مقيم في المدينة، قال شف أنت ما ليس عندك خبرة في سوق المدينة، ما تعرف التجار في المدينة، ما تعرف تماكسهم ويعني تكلمهم في البيع، أنا سأتولى بيع سلعك عنك. فيكون المقيم الآن في المدينة هو السمسار أو الوسيط في البيع، نهي عن ذلك أن يكون له سمسارا. الفائدة الثانية الحكمة من النهي، لما نهي عن ذلك؟ جاء بيان هذه الحكمة في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كيف؟ نهي عن ذلك لما فيه من التوسعة على الناس، لأن البادي إذا باعها بنفسه سيبيعها بسعر أقل من الحاضر، أقل من المقيم، بخلاف المقيم الذي يعرف الأسعار ويجيدها فإنه سيبيع السلعة بسعر أغلى، وبهذا يتضرر أهل البلد. فلهذا نهي عن أن يكون له سمسارا لمصلحة التوسعة على المسلمين في ذلك وعدم التضييق عليهم في أرزاقهم. ولهذا يقول أنس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى وإن كان أخوك هو الذي جلب تلك السلع فلا يكون له سمسارا. الفائدة الأخرى، هل هذا الحديث النهي عن أن يكون له سمسارا هل يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ أليس من النصح لهذا البادي أن يتولى البيع له؟ نقول لا تعارض بين هذين الحديثين لأمور. الأمر الأول أن الحاضر المقيم لا يمنع من إبداء المشورة والنصيحة للبادي، لا يمنع من ذلك، وإنما هو ممنوع من أي شيء، من أن يكون سمسار، أن يكون هو متولي البيع. أما إذا أبدى له النصيحة والمشورة فلا محظور في ذلك. الأمر الثاني أن مصلحة الجالب، مصلحة البادي الآن هي مصلحة خاصة به وهو فرد، وقد تعارضت هذه المصلحة مع مصلحة أهم وهي مصلحة الناس عموما وهي مصلحة عامة. والقاعدة في الشريعة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. الأمر الثالث أن المقيم أو الحاضر إذا امتنع عن البيع للبادي فالبادي يعلم ما سيربح في السلعة، هو لن يبيعها بخسارة. إذا كان قد اشتراها مثلا بعشرة هل من المتوقع أنه سيبيعها بثمانية أو بتسعة؟ لا، هو يعلم بكم اشتراها فلن يبيعها إلا بربح، لكن قد يكون هذا الربح أقل مما لو باعها به من؟ المقيم أو الحاضر. إذن لا ضير على البادي فيما لو امتنع المقيم من البيع له، ولا خسارة عليه في ذلك لأنه يعلم كم سيربح فيه، لكنه بدلا من أن يربح شيئا كثيرا فيما لو باعه المقيم سيربح شيئا أقل فيما لو تولى البيع بنفسه، وهذا لا ضير فيه. الفائدة الأخرى قال أهل العلم إن النهي عن بيع الحاضر للبادي ليس على عمومه، فهو مقيد أو مخصص بعدة شروط، متى ما توفرت هذه الشروط أصبح محرما، وإلا وإن اختل شرط منها فهو جائز. الشرط الأول أن يكون البادي قاصدا بيعها، بيع السلع. أما إذا كان قد جلب تلك السلع لتخزينها عنده أو لاستعماله الخاص، أتى بسلع يريد أن يستعملها هو بنفسه أو يخزنها عنده لا يريد أن يبيعها، الآن لا محظور على المشتري على المقيم الآن أن يعرض على البادي ويقول لا، الأحسن أن نبيعها في السوق. لماذا؟ لأنه لا ضرر على الناس بذلك، بل فيه مصلحة للناس أن تباع بدلا من أن تخزن، أن تباع في السوق. الشرط الثاني أن يكون البادي قاصدا بيعها بسعر يومها، يعني بسعر السوق. أما إذا كان قد جلب تلك السلع ليبيعها بسعر محدد، هو قد وضع سعرا محددا لا يريد أن ينظر إلى سعر السوق، اشترى هذه السلع وضع لكل سلعة سعرا محددا، فهنا لا بأس بأن يتولى المقيم البيع للبادي. الشرط الثالث أن يكون البادي جاهلا بسعرها في السوق. أما إذا كان البادي أخبر من الحاضر بسعرها في السوق فهنا لا يحظر على المقيم أو الحاضر أن يتولى بيعها عن البادي. الشرط الرابع أن يكون بالناس حاجة إليها، فإن كان البادي قد أحضر سلعا كمالية لا ضير على الناس ولا حرج عليهم فيما لو لم يشتروها، فهنا لا إشكال في تولي الحاضر بيعها للبادي. الشرط الخامس والأخير أن يقصد الحاضر البادية. أما إذا كان البادي هو الذي أتى إلى الحاضر وقال أنا معي سلع وأريدك أن تبيع تلك السلع عني، فهنا لا بأس بأن يقبل الحاضر هذا العرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع، يعني هو بنفسه يتولى أو يقصد البادي ليبيع له. أما إذا كان البادي هو الذي طلب منه ذلك فلا ضير عليه في ذلك. إذن لابد من توافر خمسة شروط: أن يكون البادي قاصدا بيعها، أما إذا لم يقصد بيعها فلا محظور، أن يقصد بيعها بسعر يومها، أما إذا كان قد وضع سعرا بغض النظر عن سعر يومها فلا محظور، أن يكون البادي جاهلا بسعرها في السوق، والرابع أن يكون بالناس حاجة إليها، والشرط الخامس أن يقصده الحاضر. فما اختل شرط من هذه الشروط فالعقد جائز، والبيع للبادي في هذه الحال لا محظور فيه. يستفاد فائدة أخرى من هذا الحديث: حكم الوكالات التجارية أليست من بيع الحاضر للبادي؟ الآن شركة تنتج سيارات، شركة لنفرض شركة يابانية، شركة تويوتا، معروف أن شركة تويوتا لن تقوم ببيع السيارات، أن تتولى البيع في السوق السعودية بنفسها، وإنما تضع لها وكيلا من أهل البلد هو الذي يتولى البيع، سمسار هو الوسيط الآن. فهل هذا من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه؟ لا، ليس هذا من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، بأمور: أو اختل بعض الشروط السابقة. أولا، الشركة المنتجة للسلع هي أدرى بسعر السوق ربما من الوكيل، وتعرف بدقة أسعار السوق، ونحن قلنا إن من شروط تحريم بيع الحاضر للبادي أن يكون البادي جاهلا بسعرها في السوق، فإن كان يعلم بسعرها فلا محظور في ذلك. الأمر الثاني، في الوكالات التجارية الشركة المنتجة هي التي تطلب من الوكيل أن يتولى البيع وليس العكس، إذا اختل الشرط الأخير أن يقصده الحاضر، أما إذا كان البادي هو الذي طلب من الحاضر أن يتولى البيع فلا محظور في ذلك. وأيضا أمر ثالث، أن في مثل هذه الوكالات الوكيل نفسه يتملك المنتج ويتملك السلعة، فإذا تملك السلعة ثم باعها فليس هذا من بيع الحاضر للبادي، ليس وكيلا أو سمسارا، وإنما هو يبيع سلعة مملوكة له ولا ضير عليه في ذلك. إذن الوكالات التجارية ليست من بيع الحاضر للبادي، وكذلك شركات التوزيع، إذا كان هناك شركات توزيع موجودة في بعض، يعني نفرض أنها يعني الوكيل داخل المملكة يضع له موزعين في مدن متعددة من المملكة، حتى الموزع الآن إذا كان مقيما وهو سيتولى البيع عن منتجات الوكالة التي هي في خارج البلد فليس هذا من بيع الحاضر للبادي للأسباب التي أشرنا إليها قبل قليل. نعم. الأمر الثاني الذي تضمنه هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، وقد بينا معنى الركبان وأنه جمع راكب، وهم الذين يأتون من خارج البلد لجلب السلع. وفي حديث أبي هريرة الذي يليه قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، الجلب كما قلنا إما بمعنى الجالبين أو المجلوب، وهي السلع المجلوبة، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب يعني الأشخاص الذين يأتون من خارج البلاد ليبيعوا سلعا في السوق، لا يجوز للإنسان أن يخرج إليهم خارج السوق فيتلقاهم ويشتري منهم قبل أن يدخلوا في السوق، لا يجوز أن يشتري منهم قبل أن يدخلوا في السوق، لا بد أن ينتظر حتى يصلوا إلى السوق ويعرفوا الأسعار كم هي تساوي هذه السلع، فإذا عرفوا الأسعار يشتري منهم. أما أن يتلقاهم في أطراف المدينة أو في خارج المدينة فهذا لا يجوز، هذا محرم، لأنهم إلى الآن لم يعرفوا الأسعار. وقد يفعله بعض الناس الذين يبيعون في سوق الخضار، يقول يخرج مثلا في الصباح الباكر في أطراف المدينة قبل أن يأتي الجلاب الذين يجلبون السلع قبل أن يدخلوا المدينة، فيوقفهم قبل دخولهم المدينة، يقول الآن معك كومة الطعام هذا أو كومة الفاكهة أو الخضار، فيقول سأشتري منك الآن قبل أن يدخل منك الناس، أنا سأشتري منك جميع هذا الطعام قبل أن يدخل في السوق. نقول هذا التصرف الآن محرم ويشمله النهي، لا بد أن تنتظر حتى يدخل إلى السوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الركبان ولا تلقوا الجلب الذين يجلبون السلع، سواء كانت تلك السلع ماشية، سواء كانت تلك السلع طعاما، سواء كانت تلك السلع غير ذلك شيء لا يوكل أو يعني أثاثا وغير ذلك، فكلها لا يجوز أن يتلقى فيها الركبان أو الجلب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق، سيده سيد من؟ سيد الجلب أو سيد السلع، إذا أتى سيدها أي مالك تلك السلع، الآن باعها في أطراف المدينة ثم دخل السوق فوجد أنه قد غبن في البيع فهو بالخيار. بالخيار أي أن صاحب السلع مخير بين إمضاء البيع أو فسخ، مخير بين إمضاء البيع وفسخ. استفاد من هذا الحديث أو من هذين الحديثين عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم تلقي الركبان أو تلقي الجلب، فيحرم على الشخص أن يخرج خارج السوق ليتلقى الجلب قبل أن يدخل إلى السوق، وتصرفه هذا محرم. الفائدة الثانية الحكمة من النهي، لما نهي عن ذلك؟ لما فيه من غبن البائع، فيه غبن البائع ومخادعته، لأنه لم يخرج خارج السوق، هذا الشخص ما خرج خارج السوق وتلقى الركبان إلا بقصد أن يشتريها بسعر أقل مما تباع به في السوق، فيريد أن يبادر ويشتري هذه السلعة قبل أن يدخل صاحبها السوق فيعرف بالأسعار، فنهي عن ذلك لما فيه من غبن البائع. من الفوائد كذلك إثبات خيار الغبن للبائع، وهذا أول نوع من أنواع الخيارات التي تمر علينا، خيار الغبن. المقصود بالغبن أي الزيادة الفاحشة في السعر بالنسبة للمشتري أو النقصان الفاحش في السعر بالنسبة للبائع. فإذا غبن البائع في السعر بأن باع سلعة ثم تبين له أنه قد باعها بثمن أقل بكثير مما هي عليه في السوق، فيثبت له خيار الغبن. وإذا اشترى الشخص سلعة ثم تبين له أنه قد غبن فيها وأن سعرها في السوق أقل بكثير مما اشتراها به، فيثبت له كذلك خيار الغبن، يثبت له خيار الغبن. ويقول أهل العلم إن خيار الغبن له ثلاث صور. الصورة الأولى صورة تلقي الركبان هذه، والخيار فيها لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ للبائع، بمعنى أنه لو قال المشتري بعد أن اشترى بعد أن باع السلعة، نعم اشترى السلعة من الراكب الذي قدم، ثم تحسف المشتري وقال وددت أني لو اشتريتها بثمن أقل، وطلب من البائع الفسخ، هل له الحق في ذلك؟ لا، الحق لمن؟ للبائع فقط له خيار فيه، فيما إذا تبين له أنه قد غبن في البيع. الصورة الثانية من صور خيار الغبن النجش أو النجش، كلاهما ينطق على الوجهين، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الحديث الذي بعده. والصورة الثالثة من صور خيار الغبن بيع المسترسل. المسترسل هو الذي يجهل قيمة السلعة ولا يجيد المماكسة، من يجهل قيمة السلعة ولا يجيد المماكسة، شخص يريد أن يشتري سلعة في السوق وهو يجهل سعرها ويستحي، لا يجيد المماكسة والمكالمة في البيع والشراء، فيأتي البائع ويبيع السلعة التي تباع في السوق مثلا بمئة، يبيعها على ذلك الشخص بمئتين فيأخذ هذه السلعة، فإذا تبين له بعد ذلك المشتري أنه قد غبن فيثبت له خيار ماذا؟ خيار ماذا؟ الغبن، خيار الغبن، فله الخيار بين الإمضاء أو الفسخ. وهنا في صورة تلقي الركبان لصاحب السلعة إذا دخل السوق وعرف الأسعار الخيار بين إمضاء البيع السابق بالسعر الذي جرى فيه البيع أو أن يفسخ البيع مع البائع مع المشتري منه، فهو مخير بين الأمرين وخيار فيه للبائع. يستفاد من هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن تلقي البيع في تلقي الركبان صحيح أو فاسد. هل البيع صحيح أو فاسد؟ لما اشترى منه الآن في خارج البلد فاشترى منه تلك السلعة، هل هذه المبايعة صحيحة أو فاسدة؟ هذه المبايعة صحيحة، لكن المتلقي آثم. فهناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي تصرف هذا محرم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحكم الوضعي فنقول إن البيع صحيح، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لمن؟ للبائع، مما يدل على أن هذا التصرف صحيح بمعنى أنه ماض، ولكن يثبت الخيار للبائع. إن أراد أن يفسخ العقد فله ذلك، وإن أراد أن يمضيه فله ذلك. ولو لم يكن هناك غبن، لو تبين للبائع أنه لم يغبن في الشراء، فهل له خيار؟ ليس له خيار في ذلك، له خيار إذا تبين أنه قد غبن فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على ثوب المسلم.
لا أحسن. اشتمل هذا الحديث على عدد من البيوع المحرمة. البيع الأول أن يبيع حاضر بيع الحاضر للبادي، وقد بينا معناه وأحكامه. البيع الثاني النجش أو النجش. النجش اسم مصدر بفتح الجيم، هو اسم المصدر، والنجش بإسكان الجيم هو المصدر نفسه، فينطق على الوجهين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، نهي عن النجش أو النجش. والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ففي المزاد العلني مثلا، إذا كان هناك مزاد أو حراج، يأتي شخص يبدأ يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد أن يشتريها بغرض نفع البائع أو الإضرار بالمشتري، فنهي عن ذلك لما فيه من الغبن والظلم، وهذا داخل ضمن العقود المحرمة بسبب الظلم. وقلنا إن المحرمات بسبب المحرمات الكسبية ترجع إلى ثلاثة أسباب: إما الغرض أو الربا أو الظلم، وهذا من الظلم، فيه ظلم، فلذلك نهي عنه. والنجش محرم سواء قصد نفع البائع أو قصد الإضرار بالمشتري. والنجش كذلك محرم سواء كان عن مواطأة بين الناجش والبائع أو لم يكن عن مواطأة، سواء كان بينهما اتفاق بين البائع والناجش أو لم يكن بينهما اتفاق. بمجرد قصد الناجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، فإنه يكون قد وقع في النجش وارتكب المحظور. من صور النجش أيضا أن يصف السلعة بما ليس فيها، أن يصف السلعة بما ليس فيها، ذكر أهل العلم أن هذا من النجش، فيذكر البائع مثلا بالسلعة أن من مواصفاتها كذا وكذا وهو كاذب، فإن هذا نجش، لأنه قصد زيادة ثمن السلعة وهذا لا يجوز. بيع النجش حكمه التكليفي حرام، فلا يجوز على الناجش نفسه. أما حكمه الوضعي، حكمه الوضعي فهو بيع صحيح ويثبت لمن خدع وغرر به، يثبت له ماذا؟ الخيار. لو تبين للمشتري أنه قد نجش في المزايدة، فله الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه. نعم، هذا بالنسبة للنجش. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذا هو العقد الثالث المنهي عنه، وهو بيع الرجل على بيع أخيه. وصورته أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، يقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة، أبيعك مثلها بتسعة. ومثله أيضا مثل بيع على بيع أخيه الشراء على شراء أخيه، مثل أن يقول لمن باع سلعة بعشرة، يقول: أنا أشتريها منك بإحدى عشرة. فكلاهما محرم، البيع على بيع أخيه والشراء على شراء. إذن هذه صورته. ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ لما فيه من الظلم وإغار الصدور وإلقاء العداوة بين المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية دفع كل ما يؤدي إلى إغار الصدور وإيقاع العداوة بين المسلمين، فلذلك نهي عن ذلك سواء في البيع أو في الشراء. مسألة: هل يختص النهي بزمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشر؟ العلماء متفقون على أنه في زمن الخيارين على أن النهي على أن زمن الخيارين داخل في التحريم. فإذا اشترى شخص سلعة بعشرة وهو ما زال في زمن خيار المجلس أو في خيار الشرط، لا يجوز أن يأتي شخص للمشتري ويقول وهو في خيار المجلس ما زال، أن يقول له أنا أبيعك مثلها بثمن أقل، لأنه يستطيع في هذه الحال أن يفسخ العقد ثم يشتري من الطرف الثاني الذي عرض عليه. لكن لو انتهى زمن خيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، فهل يبقى التحريم كذلك مع أنه المشتري الآن لا سبيل له إلى فسخ العقد؟ فشخص اشترى سلعة لنفرض أن اشتراها بعشرة ثم انصرف إلى بيته، ثم جاء زميله ووجد معه السلعة بعشرة وزميله عنده دكان، هل يجوز له أن يقول أنا عندي مثل هذه السلعة تماما أبيعكها بثمانية أو بتسعة؟ هل يجوز له ذلك حتى بعد انقضاء خيار المجلس وخيار الشرط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يحرم حتى بعد زمن الخيارين لما فيه من إغار صدره على صاحبه الأول البائع الأول، ولأن ذلك يحمله على التأسف والندم ويغر صدره على أخيه، وربما يحتال لفسخ العقد الأول الذي كان بينهما، يتخلق الأعاذير ونحو ذلك حتى يفسخ العقد، فلذلك نهي عنه حتى وإن كان بعد زمن الخيارين. نعم. وفي الرواية التي أشار إليها المؤلف قال ولمسلم قال لا يصوم المسلم على صوم أخيه. الصوم هو طلب الشراء الذي يسبق العقد، المطالبة التي تسبق العقد، العرض والطلب الذي يكون بين المتبايعين قبل إتمام العقد وإمضائه. كما يحرم البيع والشراء يحرم كذلك الصوم على صوم أخيه. فإذا رأى شخص رجلين يتساومان ويتفاوضان، فقال أحدهما للآخر سأبيعك هذه السلعة بعشرة، لا يجوز أن يتدخل بينهما ويعرض عرضا أفضل من عرض البائع أو يعرض عرضا أفضل من عرض المشتري. الصوم يكون قبل العقد، والصوم إنما يحرم بشرطين، والصوم على صوم أخيه إنما يحرم بشرطين. الشرط الأول ألا يكون في مزاد علني، فإن كان في مزاد علني فلا مانع من أن يصوم على صوم أخيه، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم في من يزيد، يعني في مزاد علني. فإذا كان في مزاد علني فلا مانع، مشتري يقول اشتريها بمئة، لا مانع من أن تزيد وتقول اشتريها بمئة وعشرة، لأن هذا هو سبيل المزادات العلنية، ولا يؤدي ذلك إلى المحظور الذي في صومه على صوم أخيه. الشرط الثاني أن يكون ذلك بعد رضا المستام وركون كل منهما إلى الآخر. إذا كان الصوم بعد رضا كل منهما واتفاقهما، خلاص اتفق الآن وسيمضيان العقد، ففي هذه الحال يحرم الصوم. أما إذا كان في مرحلة المفاوضة، هذا يقول سأشتريها بعشرة والبائع يقول لا أبيعها باثني عشر، هذا يقول لا أخصم، هذا يقول لا لن أخصم، فلا مانع من أن يتدخل في هذه الحال ويقول أنا أشتريها باثني عشر، بما أنه لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا مانع من صومه على صومه. إذا لابد من شرطين، أن لا يكون في مزاد علني، وأن لا يكون بعد رضا كل منهما واتفاق وركونه إلى الطرف الآخر. مما اشتمل عليه النهي أيضا في هذا الحديث أن لا يخطب على خطبة أخيه، فإذا علم أن أخاه قد خطب امرأة فلا يجوز أن يتقدم إلى تلك المرأة التي خطبها ذلك الرجل للمحاذير السابقة في البيع على بيعه والصوم على صومه والشراء على شرائه. لكن قال أهل العلم إن الخطبة على خطبة أخيه إنما تحرم بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الخاطب الأول قد أعرض عن المرأة، فإذا كان قد خطب المرأة ثم أعرض عنها وتركها فلا مانع من أن يتقدم الخاطب الثاني. وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة قال لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر حتى يسلم. فإذا ترك الخطبة فلا مانع من أن يتقدم. الشرط الثاني ألا يأذن له، فإن أذن له فلا مانع من أن يتقدم ويخطب، وقد جاء هذا الاستثناء في صحيح مسلم كذلك. والشرط الثالث أن يكون عالما بخطبة أخيه، فإن كان جاهلا جاء شخص وتقدم إلى امرأة ثم تبين له بعد أن خطبها أن هذه المرأة قد تقدم إليها شخص سابق، هل يلزمه في هذه الحال أن ينسحب من الخطبة؟ لا، بما أنه قد حين تقدمه لم يكن يعلم بخطبة أخيه فلا محظور عليه في ذلك. ولو أجابوه أجابوا الثاني أهل البنت أجابوا الثاني وتركوا الأول فلا محظور عليه في ذلك. إذن لا بد من هذه الشروط الثلاثة. الأمر الآخر الذي اشتمل عليه النهي في الحديث قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، قوله لتكفأ هنا كفأت الإناء أي صببته وقلبته، لتكفأ ما في إنائها كأنها قلبت إناءها وصبت. النهي هنا بمعنى أن تطلب المرأة المخطوبة من الشخص من زوجها من خاطبها أن تطلب منه أن يطلق زوجته الأولى حتى يتزوجها، فتشترط عليه تقول لا أقبل بالزواج إلا بشرط، ما هو؟ أن تطلق الزوجة الأولى، فهذا الشرط محرم، هذا الشرط محرم. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي يدل على نوع من الظلم للمرأة الأخرى، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، كأن المرأة المخطوبة بسؤالها الزواج من هذا الزوج وأنها تطلب منه أن يفارق زوجته الأولى كأنها تطلب المعروف والنفقة الذي كان للزوجها الأولى أن يصب في إنائها هي، يؤخذ من إناء الزوجة الأولى لإنائها هي، فعبر بهذا التعبير مجازا. فهذا الشرط لا يجوز، إذا طلبت المرأة طلاق أختها فإن هذا محرم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في رواية ابن حبان أنه قال فإن المسلمة أخت المسلمة، فإن المسلمة أخت المسلمة، وهذا يدل على أن النهي أن قوله لا تسأل المرأة طلاق أختها لا يقصد به أختها من النسب، وإنما المراد به أختها في الإسلام، أختها في الدين. نعم. والنهي كذلك يشمل ما لو طلبت الضرة طلاق ضرته، شخص عنده زوجتان فطلبت إحداهما أن تطلق أن من زوجها أن يطلق المرأة الأخرى، هذا الطلب منها لا يجوز لنهي صلى الله عليه وسلم المرأة طلاق أختها. إذن قوله المرأة يشمل المرأة المخطوبة والمرأة المتزوجة، لا يجوز لها أن تطلب من زوجها طلاق أختها لأن هذا فيه إلقاء للعداوة بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي قوله نظر فإنه من رواية يحيى بن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا قاله غير واحد من الأئمة. وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحكم والله أعلم.
هذه الأحاديث بأسانيدها ضعف، لكنها بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الحسن. وقد صحح حديث علي الثاني هذا، صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن القطان. وهذه الأحاديث نعم جاء أيضا هناك شاهد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، شاهد لحديث أبي أيوب وحديث علي. هذه الأحاديث تدل على المنع من بيع الإماء والأرقاء إذا كانوا من ذوي الأرحام، ألا يفرق بينهم في البيع وإنما يباعان جميعا. والنهي في هذه الأحاديث وما تدل عليه النصوص أنه يحرم التفرقة بين الوالد والولد وبين الإخوة كذلك لمشقة المفارقة بينهم. وهل هذا النهي يشمل التفرقة أيضا بين جميع ذوي الأرحام؟ قال بعض العلماء إنه يشمل جميع ذوي الأرحام، والذي يظهر والله أعلم من ظاهر النصوص أن النهي إنما هو للتفرقة بين الوالد سواء كان أبا أو أما مع ولده سواء كان ابنا أو بنتا، أو التفرقة بين الأخ وأخيه أو الأخ وأخته. أما ما عداهم من ذوي الأرحام فالذي يظهر أنه لا يحرم ولا يدخل في النهي، لأنه الحاقه بقياس بالوالد وبالتفرقة بين الوالد وولده والإخوة مع بعضهم فيه فارق لعدم وجود المشقة في المفارقة بين ذوي الأرحام، بخلاف الوالد مع ولده والأخ مع أخيه. فلعدم وجود المشقة التي من أجلها نهي عن التفرقة بين الوالد وولده والأخ والأخيه، فلا يصح قياس بقية ذوي الأرحام على الوالدين والإخوة. والنهي في هذا الحديث يدل على يعني رأفة الشريعة ورحمتها بهم، فلا يؤدي بألا يعني يتصرف تصرف يؤدي إلى مشقتهم ووقوع الحرج عليهم. نعم. حديث أنس.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وأبو حاتم البستي.
نعم. والحديث كما قال الترمذي وأبو حاتم أنه حديث صحيح. يقول أنس رضي الله عنه: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. بدأت ترتفع أسعار السلع، فطلب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم بأن يجعل لكل سلعة سعرا بحيث لا يتجاوز التجار هذا السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، فهو الذي يتحكم بالأسعار وليس النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام، لأن غلاء الأسعار وانخفاض قيمتها إنما هو بفعل الله تعالى وقدره الكوني. إن الله هو المسعر القابض الذي يقبض الرزق على العباد، الباسط أي الذي يبسط الرزق على العباد، الرزاق أو الرازق، ورد الحديث باللفظين الرزاق أو الرازق، وهذا من أسماء الله تعالى أنه يرزق العباد. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. كان عليه الصلاة والسلام يرى أن في تسعيره نوعا من الظلم لهم، فلهذا أحكم عن التسعير. التسعير بمعنى تقدير السعر، التسعير بمعنى تقدير السعر بأن يجعل الإمام للسلع أسعارا لا يتجاوزها التجار، يلزمهم بتلك الأسعار. وما حكم التسعير؟ اتفق الفقهاء من حيث الجملة على أن الأصل في التسعير التحريم، أنه لا يجوز للإمام أن يتدخل في الأسعار، بل يجعل السوق مفتوحة للتجار والمستهلكين بحسب العرض والطلب. فالأصل في التسعير هو التحريم، ويدل على ذلك على التحريم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا ألزم التاجر بأن يبيع سلعته بسعر لا يرتضيه فقد باع ماله بغير رباط. وقال النبي صلى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإلزام التاجر بالبيع بسعر لا يرتضيه فيه إلزام له بالبيع عن غير رضا، وهذا لا يجوز. ومما يدل على تحريم التسعير هذا الحديث، حديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت الأسعار وطلب منه الصحابة أن يسعر لهم امتنع، فامتناعه عليه الصلاة والسلام دليل على أن التسعير لا يجوز. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. مفهوم هذا الحديث أنه لو سعر لكان فيه ظلم لهم، لكان فيه ظلم لهم، فلذلك أحجم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد جاء في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد حاطب بن أبي بلتعة يبيع زيتا في السوق بسعر أقل من سعر السوق، فقال له: إما أن ترفع السعر وإما أن تقوم من سوقنا لا تبع. ثم إن عمر يعني أراد أن يلزمه بسعر معين. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رجع إلى بيته ندب، فرجع إلى حاطب، وكان حاطب رضي الله قد حمل زيته الذي كان يبيعه في السوق وأدخله في بيته، أراد أن يبيعه في البيت ولا يبيعه في السوق. فرجع إليه عمر رضي الله عنه وقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة ولا قضاء مني، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فبع حيث شئت وبع كيف شئت. يعني رجع رضي الله عنه عن تسعيره. إذن الأصل في التسعير أنه محرم، ولا يجوز للإمام أن يتدخل في الأسعار. الفائدة الأخرى: يستثنى من تحريم التسعير عدة حالات. في بعض الحالات يجوز للإمام أن يسعر على التجار. الحالة الأولى: احتكار التجار للسلع وتواطؤهم ضد المستهلكين والمشترين. فإذا اتفق التجار فيما بينهم على أن يرفعوا أسعار السلع وأن لا يبيعوها إلا بسعر معين، فكان ارتفاع الأسعار بفعلهم وتواطئهم هم لا بسبب أمور كونية من قلة السلع أو قلة الأمطار في تلك السنة. فإذا كان بتواطؤ واتفاق منهم فلا مانع في هذه الحال أن يتدخل الإمام لتحسين الأسعار فيسعر عليهم. فإذا كان ارتفاع الأسعار بفعلهم وليس بفعل كوني قدري، إما بقلة المنتجات أو بقلة الأمطار أو بسبب كوارث كونية في تلك السنة، ففي هذه الحال إذا كانت بسبب كوارث لا يجوز له أن يتدخل، أما إذا كان بفعلهم فله أن يتدخل. الحالة الثانية التي يجوز فيها للإمام أن يتدخل بالتسعير: في حال حصر البيع لأناس معينين. لو أن الإمام لم يأذن ببيع سلعة من السلع إلا لطائفة معينة من التجار ومنع البقية، فبهذه الحال يجب على الإمام مع هذا الحصر والتقييد، لأن هؤلاء يحتكرون البيع، أن يسعر عليهم فيلزمهم بالبيع بأسعار معينة لئلا يضر الناس. مثال ذلك: من المعلوم في كل الدول أن الدولة تعهد بإنتاج الكهرباء وتقديم خدمات الكهرباء إلى شركات محدودة. لو قال شخص من الناس أنا أريد أن أنشئ شركة كهرباء، هل يؤذن له بذلك؟ لا، هي محصورة لأناس محددين. فإذا حصرت لأناس محددين بهذه الحيال للإمام ماذا؟ أن يلزم تلك الشركات بأسعار معينة، لأنهم لو فتح لهم المجال فتح لهم الباب بأن يضعوا الأسعار كما يشاءون لرفعوا الأسعار والناس تضرروا بذلك. ومثل أيضا في خدمات الهاتف والوقود ونحو ذلك، إذا حصرت لأناس معينين ففي هذه الحال لا مانع من التسعير عليهم. ومثله لو قيل استيراد السيارات مثلا إنما يكون لوكالات محددة، الوكالة الفلانية والوكالة الفلانية، فإذا حصر لأناس معينين ففي هذه الحال لا مانع من التسعير عليه. نعم. الحالة الثالثة التي يجوز فيها التسعير إذا كان بالناس حاجة إلى سلعة من السلع ولم تتوفر بالسعر المعتاد وإنما ربح فيها التجار ربحا فاحشا، فلا مانع في هذه الحالة أن يتدخل الإمام لرفع الحرج والمشقة عن الناس فيلزمهم بالبيع بالسعر المعتاد لأنهم قد ربحوا فيه ربحا فاحشا. ففي هذه الحالات الثلاث يباح التسعير، وفيما عدا ذلك يبقى الحكم على الأصل وهو التحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم.
نعم. قوله خاطئ أي آثم، إلا خاطئ أي آثم، فيدل ذلك على أن الاحتكار معصية. والاحتكار بمعنى حبس السلع بقصد رفع أسعارها، أن يأتي التاجر أو التجار فيحبس السلع عندهم وقت حاجة الناس وضيقهم رغبتهم في تلك السلع فيحبسونها عندهم حتى ترتفع أسعار تلك السلع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك فهو آثم، من يحتكر السلع. يستفاد من هذا الحديث فائدة، وهي أن الأصل في الاحتكار أنه محرم، لا يجوز في الاحتكار، لا يجوز الاحتكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المحتكر خاطئ، بين أن المحتكر خاطئ. وقد ذكرنا في الحديث السابق أن الإمام إذا علم أن التجار احتكروا السلع وتواطؤوا ضد المشترين أن له أن يرفع هذا الظلم بأي شيء، بالتسعير، أن يلزمهم بالبيع ويسعر عليهم لرفع هذا الظلم. فائدة أخرى، ذكر أهل العلم لتحريم الاحتكار عدة شروط، ذكر أهل العلم لتحريم الاحتكار عدة شروط. الشرط الأول قالوا أن يكون في قوت، والمقصود به الطعام الذي يعتمد عليه الناس. أما إن لم يكن في قوت، إذا لم يكن في قوت فقالوا إنه يباح الاحتكار لأنه لا ضرر على الناس في ذلك، في الاحتكار إذا لم يكن في قوت، قالوا لأنه لا ضرر عليه في ذلك. ولما ورد في صحيح مسلم تكملة لهذا الحديث أن سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت وهو راوي الحديث عن معمر، وهو راوي الحديث عن معمر، فقالوا هذا يدل على أن الاحتكار في غير القوت جائز. والصحيح في هذه المسألة أن الاحتكار لا يختص تحريمه بالقوت، بل هو يشمل كل السلع سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا، سواء كانت طعاما أو لم تكن طعاما. فإذا احتكر تاجر سلعة بعينها ولم ينزلها إلى السوق بقصد رفع سعرها وتسبب على الناس ضيق في ذلك فإنه يأثم بذلك، ويجوز للإمام أن يسعر ويلزمه بالبيع بسعر معين. الشرط الثاني حتى يكون الاحتكار محرما أن يكون فيه تضييق على الناس، بأن يكون الاحتكار في حال الغلاء، في حال الغلاء، أما إذا كان في حال الاتساع ورخص الأسعار فلا يمنع من الاحتكار. فإذا كانت السلعة مثلا متداولة في السوق موجودة بوفرة في السوق، فقال تاجر من التجار أنا لن أنزل السلعة التي عندي الآن، لنفرض أنه تاجر ماشية في شهر مثلا شعبان، الماشية الأغنام متداولة موجودة في السوق وأسعارها رخيصة، يباع رأس الغنم مثلا بمئتي ريال، والناس يعني لا يجدون أي حرج ومشقة في شراء الماشية، فقال أحد التجار أنا سأحتفظ بالماشية التي عندي، سأحتكرها، معنى أنه يحتفظ بها إلى موسم ماذا؟ الحج أو عيد الأضحى، لأني أعرف أن الأسعار في ذلك الموسم سترتفع وأنا أريد أن أطلب ارتفاع الأسعار، فهل عليه ضير في ذلك؟ لا ضير عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه لما حبسها، هل حبسها في حال ضيق على الناس وشدة؟ لا، ليس هناك أي حرج ومشقة على الناس في حبس تلك السلع، بل على العكس، هذا من مصلحة الناس أن تتوفر تلك الماشية وقت ارتفاع الأسعار، لأنها إذا توفرت الماشية وقت ارتفاع الأسعار فهذا يساهم في خفض أسعارها، فالاحتكار في مثل هذه الحال جائز. إذن إذا لم يكن من الناس ضيق أو حاجة لتلك السلعة فلا مانع من احتكارها. الشرط الثالث، قال أهل العلم أنه يحرم الاحتكار إذا كان قد تملكها عن طريق الشراء، إذا كان قد تملك عن طريق الشراء، أما إذا كان عن طريق الإنتاج قد أنتجها إنتاجا فلا يحرم الاحتكار. كيف ذلك؟ بمعنى أنه إذا كان قد اشترى هذه السلعة شراء فهنا يحرم عليه احتكارها، أما إذا كان عنده ثمار قد زرع، هو زرعها بنفسه ونتجت بزرعه، فهنا لا يمنع من احتكار تلك السلع، احتكار تلك الثمار حتى وإن كان بالناس حاجة إليها، لأن المحرم ما كان تملكه عن طريق الشراء. والصحيح في هذه المسألة أن هذا ليس بشرط، وأن الاحتكار محرم سواء كان تملكه عن طريق الشراء أو كان عن طريق الإنتاج. مسألة الآن، احتكار البرامج التي تصدر، مثلا البرامج العلمية المعروفة، الأقراص التي تحتوي على برامج مثل برامج سيدي، نعم، التي يكون فيها يعني كتب فقهية وأحيانا برامج علمية، هل يجوز للشركة المنتجة أن تحتكرها فتمنع من بيعها لغيرها، يعني لا يبيعها إلا هي، هل يجوز لهم الاحتكار؟ الذين قالوا بأن الاحتكار لا يكون إلا فيما امتلك عن طريق الشراء يقولون إن هذا مكان امتلاكه عن طريق الإنتاج يجوز الاحتكار فيه، وكما قلنا أنه صحيح أن هذا ليس بشرط، وعلى هذا فالصحيح أنه يحرم الاحتكار حتى في هذه البرامج. فإذا كانوا لا يوفرونها بالسعر المناسب، السعر المناسب الذي يكون فيه ربح معلوم لهم، فإنهم يلزمون بالتسعير للإمام أن يلزمهم أو يسعر عليه. أما إذا كانوا قد يعني عرضوها في السوق بربح معلوم مناسب لهم فهذا لا إشكال فيه، ولهم أن يحتكروا بيعه لوحدهم بشرط أن يكون هذا السعر مناسبا والربح الذي يأخذونه ليس بفاحش، لأنه إذا كان فاحشا فيحق للإمام أن يتدخل في الأسعار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتربها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا. ولمسلم: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري: والتمر أكثر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد من كم.
نعم. قوله في الحديث لا تصروا، ويقرأ أيضا لا تصروا على الوجهين، كلاهما صحيح. التصرية بمعنى حبس اللبن في ضرع الماشي، أن يحبس في ضرع الأنثى، بمعنى أنه يربط ثدي الأنثى حتى يتجمع فيها اللبن، فإذا عرضها للبيع، عرض الشاة للبيع ونظر إليها المشتري ووجد أن ضرعها مليئا بالحليب أو باللبن، قال إن هذه الشاة تدر لبنا كثيرا فيزيد في ثمنه. هذا هو معنى التصرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم. والتصرية محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويثبت للمشتري إذا تبين له أنه قد خدع وأن الشاة مصرات، يثبت له خيار يسمى خيار التدليس، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الخيارات الذي يمر علينا، خيار التدليس. والتدليس مأخوذ من الدلس أي الظلمة، كأن البائع قد وضع المشتري في ظلمة لما غره بتلك السلعة. وخيار التدليس أن يظهر السلعة بأفضل مما هي عليه، يظهر السلعة بأفضل مما هي عليه، لا يخفي عيبا لا، وإنما يجمل السلعة حتى تظهر وقت البيع عند عرضها بأفضل مما هي عليه. إذا أراد أن يعرض السيارة للبيع يأتي يلمعها، يطلع لها لمعة، يعني هذه اللمعة تستمر مثلا لثلاثة أيام فقط وقت العرض، حتى يغتر المشتري ويظن أن هذه السيارة نظيفة جدا وتلمع، فهذا لا يجوز لما فيه من التدليس. هذا ويثبت للمشتري في هذه الحال خيار التدليس الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن ابتاعها أي المشتري بعد، إذا تبين له بعد ذلك أنه قد دلس عليه، فإنه بخير النظرين له الخيار بعد أن يحتلبها. إذا حلب تلك الشاة وشرب من لبنها فله الخيار، إن شاء أمسك الشاة ولا أرش له، يمسكها يعني يمسك الشاة وليس له أرش أو قيمة بسبب التدليس، وإن شاء ردها، رد الشاة وصاعا من تمر، لا بد أن يرد مع الشاة. طبعا إذا رد الشاة فيأخذ الثمن الذي دفعه، لكن هو يرد مع الشاة صاعا من تمر. فألزم المشتري إذا أراد أن يردها أن يرد معها الصاع من التمر. طبعا هذا الحديث فيه نهي عن التدليس لما فيه من تغرير المشتري، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق والبيان إذا تعامل المتبايعان بالصدق والبيان فهذا من أسباب البركة في البيع، كما جاء في حديث حكيم بن حزام المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. فالتدليس في البيع من أسباب محق البركة. إذا اشترى الشخص سلعة وتبين له أنه قد دلس فيها فله خيار كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو المخير بين أمرين لا ثالث لهما، الأمر الأول هو الرد ويأخذ الثمن، أو أن يمسك بدون أرش، والأرش المقصود به قيمة النقص أو قيمة التدليس الذي وقع له، فليس له أرش في ذلك. طيب، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشتري أن يرد مع الشاة، إذا اختار الرد أن يرد معها ماذا؟ صاعا من تمر. في مقابل ماذا هذا الصاع من التمر؟ ها؟ في مقابل الحليب أو اللبن الذي استفاده من تلك الشاة. ولكن الآن لو أنه ردها قبل أن يحلبها هل يرد معها صاعا من تمر؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها. فإن كان قبل أن يحتلدها فيردها كما هي من دون صاع. هذا الصاع من التمر هل هو مقابل اللبن والحليب الذي شربه أثناء وجود الشاة عنده، أم أنه مقابل اللبن الذي كان موجودا في الضرع وقت الشراء؟ استشكل بعض أهل العلم في هذا الحديث، قالوا كيف يؤمر الآن المشتري أن يرد صاعا من تمر مع أن القاعدة الشرعية أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان؟ فيأتينا حديث عائشة رضي الله عنها بعد هذا الحديث أن الشخص إذا اشترى سلعة ثم تبين أن فيها عيبا وكان قد استفاد من هذه السلعة، فالاستفادة هذه من حقه وليست من حق أي غلة تكون في السلعة وقت خيار العيب، تكون من حق المشتري. لماذا؟ لأنه هو الضامن، لو حصل فيها تلف فإنه يضمن، فبما أنه ضامن فهو يستحق الغلات والنماء. إذن في هذه الشاة لماذا أمر المشتري أن يرد صاعا من تمر مع أنه ضامن للشاة؟ فإذا كان عليه الضمان وقت الخيار أو زمن الخيار، فلما لا يكون له أيضا الغن وهو الحليب أو اللبن الذي يخرج منها؟ لما يرد ذلك اللبن؟ قال أهل العلم جوابا عن هذا الإشكال، إن هذا الصاع الذي يرد صاع التمر هو مقابل اللبن الذي كان موجودا في الشاة وقت الشراء، وليس مقابل اللبن الذي استعمله بعد الشراء، لأنه من المعلوم أنه وقت الشراء الشاة كانت مؤلفة من شاة مع لبن فيها، فلما جاء المشتري ليردها رد ماذا؟ الشاة من دون اللبن. إذن التمر في مقابل اللبن. ولما عدل عن اللبن إلى التمر؟ قالوا لأنهما يشتركان في أن كل منهما قوت، كل منهما قوت، والتمر أكثر بقاء وصلاحا من اللبن، فلذا أمر برد التمر. وقدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع مع أن ما في ثدي الشاة قد يكون أكثر من الصاع أو أقل، دفعا للنزاع والخصام بين المتبايعين، لأن أحدهما قد يقول إن اللبن كان أكثر والآخر يقول أقل، فلذلك لقطع الخصومة بينهما حدد بصاع من تمر. وهذا هو حديث المصرات المشهور يثبت للمشتري به خيار التدليس. نعم، حديث أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صفرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم.
يفيد هذا الحديث تحريم الغش والخداع في البيوع، وإذا تبين للمشتري أنه قد غش أو أنه قد خدع في البيع فيثبت له خيار التدليس، إن كان البيع بإظهار السلعة بأفضل مما هي عليه يثبت له خيار التدليس، وحكمه كحكم بيع المصرات. نعم، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه أبو الحسن بن القطان.
وهو كما قال حديث صحيح، وله قصة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، يعني جعله يعمل عنده وكان له غلة منه، ثم وجد به عيبا فرده على البائع، فقال البائع: غلة عبدي، وجلس عنده ممكن أسبوع وهو يعمل عنده، قال: إذا رددت علي عبدي فاردد معها ماذا؟ الغلة، الغلة التي أنتجها لك ذلك العبد. فقال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، الخراج بمعنى الغلة أو الربح أو النماء، بالضمان أي بما أن يد المشتري الآن يد ضمان، فهو ضامن للعبد فيما لو حصل له تلف أو ونحوه، بما أنه هو الضامن فهو الذي يستحق ماذا؟ الغلة، هو الذي يستحق الغلة، لأنه فترة خيار العيب لفظ أنه جلس عنده أسبوع حتى اكتشف العيب، أو جلس عنده شهر حتى اكتشف العيب. طيلة هذه الفترة لو أن العبد أو السلعة التي اشتريت حصل فيها تلف، فعلى من يكون التلف؟ على البائع أو على المشتري؟ ها؟ على المشتري، فهو الضامن. إذا له بما أنه هو الضامن فله ماذا؟ الغلة والربح. القاعدة الشرعية: الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، لا ربح فيما لم يضمن. فإذا كان هو الضامن فله الربح. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب الإعلام بالعيب إذا كانت السلعة عيب، فإذا أراد البائع أن يبيع سلعة وفيها عيب فيجب عليه وجوبا أن يخبر المشتري بما فيها من العيب. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم أن يبيع شيئا فيه عيب إلا بينه. الفائدة الأخرى: إذا باع سلعة فيها عيب وكتم ما فيها من العيب، باع سلعة سيارة وفيها عيب في مثلا الفرامل أو في الماكينة، لكن البائع لم يخبر المشتري بذلك، ما الذي يحصل؟ البيع صحيح، البيع صحيح، هذا الحكم الوضعي، والبائع آثم، هذا هو الحكم التكليفي، يحرم هذا التصرف، ويثبت للمشتري خيار يسمى خيار العيب، يثبت للمشتري خيار العيب. فإذا اكتشف المشتري اكتشف العيب فهو بالخيار بين فسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه، وبين الإبقاء على السلعة الحفاظ عليها مع الأرش. في خيار العيب له أن يطالب بالأرش بخلاف خيار التدليس. ما هو الأرش؟ هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. اشترى هذه السيارة ب8000 أو نقول اشترها ب10000، ثم تبين أن فيها عيبا. هو الآن نظرنا هذه السيارة الآن لما اشتراها تبين أن فيها عيب، مع وجود هذا العيب الذي في السيارة سألنا أهل الخبرة فقالوا إن السيارة تساوي قيمتها 8000. الآن المشتري بالخيار بين أمرين، الأمر الأول ما هو؟ أن يرد السيارة ويأخذ كم؟ 10000. والخيار الثاني أن يقول للبائع: أنا أريد أن أحتفظ بالسيارة ولكن ترد علي قيمة أو ترد علي الأرش. ما هو الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. كم القسط الآن؟ نسبة 2000 إلى 10 كم هي؟ الخمس 20%، فيرد عليه 20% من قيمة السيارة من 10000، كم يعطيه؟ 2000. البائع يعطي المشتري ماذا؟ 2000. والخيار لمن؟ هل هو للبائع أو للمشتري بين هذين الأمرين؟ الخيار للمشتري. إذا قال المشتري: أنا أريد أن أحتفظ بالسلعة، يحتفظ بها ويأخذ ماذا؟ الأرش، وهو القسط ما بين قيمة الصحة والعيب. الخيار يثبت للمشتري سواء كان البائع يعلم بالعيب قبل البيع أو كان يجهل ذلك، فيثبت له الخيار. قال أهل العلم إنه لا يثبت خيار العيب للمشتري إلا إذا كان لم يشترط البائع البراءة من العيوب. فإذا كان البائع عند بيعه للسلعة قد اشترط على المشتري البراءة من أي عيب يظهر في السلعة فلا خيار للمشتري في هذه الحال. قال: أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبرئني من كل عيب يظهر في السلعة. فهل للمشتري خيار بعد ذلك؟ ليس له خيار إذا وافق على ذلك الشرط. لكن السؤال الآن: هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري البراءة من العيوب؟ هذا تكلمنا عنها في الدرس قبل الأمس، قلنا يجوز له أن يشترط ذلك إذا كان لا يعلم بالعيب. إذا كان لا يعلم بالعيب، أما إذا كان يعلم أن فيها عيبا وكتمه واشترط على المشتري البراءة فهذا الشرط لا يصح. يستفاد من هذا الحديث قاعدة أن الخراج بالضمان، فالغلة أو الخراج الذي يكون في السلعة زمن الخيار هو لمن؟ للمشتري، لأنه هو الضامن. فلو أنا شخصا مثلا اشترى سلعة، نفرض أنه اشترى دارا وأجرها لمدة، بمجرد ما اشتراها أجرها، بعد 3 أشهر من شرائها تبين أن أساسات الدار معيبة، فرد هذه الدار على صاحبها الأول البائع. أجرت الدار 3 أشهر على لمن؟ للمشتري، لأن الخراج بالضمان لأنه هو الضامن. مثل أيضا التصرف في المبيع، الآن إذا اشترى شخص سلعة هو ممنوع من التصرف فيها بالبيع. لماذا؟ لأنه إلى الآن ممنوع من التصرف فيها قبل القبض، لأنه قبل قبضها لم ينتقل الضمان، فبما أنه لم ينتقل الضمان فليس له أن يأخذ خراجا من تلك السلعة، لا يربح فيها. لماذا؟ لأنه لم يضمنها، فإذا ضمنها بقبضها فله أن يربح فيها بعد ذلك. كذلك مسألة أخرى من تطبيقات هذه القاعدة، شخص استأجر دارا، بعد أن استأجرها تبين له أنه لا حاجة له بها بنفسه، فأراد أن يؤجرها لغيره إجارة العين المستأجرة، هل له أن يؤجرها؟ نقول يجوز له أن يؤجرها. لماذا؟ لأن منافع العين المستأجرة مضمونة على المستأجر، المنافع نفسها، فيجوز أن يؤجرها ولو بثمن أكثر من ثمن استئجاره هو، لكن بشرط ألا يكون المؤجر قد اشترط عليه ألا يؤجر فيها أو ألا يؤجرها على أحد غيره. فإذا لم يكن هناك شرط فله أن يؤجرها على غيره بنفس الأجرة السابقة أو بأقل أو بأكثر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ بعض الأسئلة.
يقول السائل، إذا اشترى شخص المصرات ثم أراد أن يردها ولم يوجد في تلك البلاد تمر، فهل له أن يعطي شيئا آخر؟
أول سؤال.
وإذا اشترى شخص مصرات ثم أراد أن يرد
مصرات نعم.
إذا اشترى مصرات ثم أراد أن يردها المشتري ولم يوجد في تلك البلاد تمر، فهل له أن يعطي شيئا آخر؟
نعم، إذا لم يجد في البلاد، يعني إذا اشترى شخص شاة مصرات ولم يكن في تلك البلاد تمر، فإنه يرد قيمة التمر بالقيمة، لا يردها تمر.
سأل الله إليكم. يقول السائل، ذكرتم حفظكم الله في أحوال جواز التسعير، الحالة الأولى احتكار التجار للسلع، والحالة الثالثة إذا كانت الناس حاجة، فما الفرق بين الحالتين؟
الفرق بينهما أن الحالة الأولى أن يتواطأ التجار فيما بينهم على احتكار سلعة من السلع، يتواطأ واتفاق بينهم حتى وإن لم يكن الناس بحاجة لتلك السلع، سلعة كمالية، وتواطؤوا فيما بينهم على احتكارها، في هذه الحال للإمام أن يتدخل في التسعير. الحالة الأخرى، الحالة الثالثة، أن يكون بالناس حاجة إلى تلك السلعة، وهذه السلعة مقصورة على أناس معينين، أو أن هؤلاء يعني لا يستطيع أن يجدها التجار عند غيرهم، فلا مانع في هذه الحالة أن يسعر الإمام على هؤلاء التجار لدفع الحاجة والضرر الذي وقع على الناس.
السلام عليكم. يقول السائل، من استدان من شخص مبلغا من المال في بلد بعملة البلد على أن يسدده قيمة هذا المبلغ في بلد آخر بعملته، فهل ينظر في السعر إلى سعر يوم القبض أو يوم استدان؟
نعم، هل ينظر إلى إذا استدان شخص في عملة وأراد المدين أن يسدد بعملة أخرى، فبأي السعرين ينظر؟ هل هو سعر السوق يوم الاقتراض أم هو سعر السوق يوم السداد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، يعني يوم السداد، اليوم الذي تتم فيه المصارفة في الذمة، ولا عبرة بيوم الاقتراض، ينظر فيها إلى يوم السداد.
الله إليكم مبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.